السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله أسأل أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وعلى مائدة السنة نتشرف، وعلى مائدة السنة نجلس لنتعلم الدروس والعبر، لنستخرج اللآلئ والدرر، ولم لا ونحن على مائدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا السفر الجامع وهذا الكتاب الماتع، ألا وهو سنن الدارمي رحمه الله، ومع قول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سنقف معه طويلا، بل وسنتشرف بالمعيشة معه كثيرا، هذا الحديث الجامع، هذا الحديث الماتع، هذا الحديث الذي وربي وربي يحتاج منا إلى أعمار، يحتاج منا إلى وقفات بعد وقفات، ولم لا؟ وهذا هو العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه، أحد أعلام أهل الصفة وأحد أكابر أهل الصفة. العرباض، وما أدراكم ما العرباض الذي سنقف معه، سنتعلم من هديه ومن دله، وسنتعرف على مكانته في هذه الليلة. العرباض رضي الله عنه يقول لنا: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه موعظة مودع، إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ فقال: بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث الجامع، اسمحوا لي بداية أن أسرد بعض الروايات، لما في كل رواية من فوائد سنقف عليها بحول الله وبعونه. هذه الرواية التي ذكرت هي التي جاءت في صحيح الترمذي، وكذلك جاءت عند أبي داود، واللفظ للترمذي وكذلك عند ابن ماجه وأحمد رضي الله عن الجميع. هناك رواية أخرى، وفيها أتينا العرباض ابن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية. فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. هذه رواية عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر، وهي عند أبي داود، وقد صحح الرواية الإمام الألباني رحم الله الجميع. في هذه الرواية نجد إضافات ونجد من الفوائد الكثيرة والكثير. طيب، تعالوا الآن أحباب الكرام، أدعو نفسي وأدعوكم إلى أول هذه الوقفات، إلى أول هذه الوقفات، ألا وهي أن نتعرف على هذا الطود الشامخ وهذا النجم الساطع، أن نتعرف على واحد من هؤلاء الذين تربوا في مدرسة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وفي دروس الصحابة اسمحوا لي أن أذكر بهذه الكلمات التي ذكرت، وأرجو من أحبابي من إخواني وأخواتي أن يرجعوا إلى هذه المجالس الصحابة. ولماذا الصحابة؟ وما حاجتنا الآن إلى أن نجلس على مائدة الصحابة؟ أقسم بجلال الله إن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لهي أحوج ما تكون إلى أن تعود إلى أصحاب سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أنا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة ينظر إلى حال هذه الأمة وإلى ما وصلت إليه هذه الأمة من ذل، من هوان، من ضعف، من خذلان، من شقاء، من ضنك، ويتعرف على أصل الداء ومنبع هذه الأدواء، ليتعرف على حاجتنا الماسة إلى أن نعود إلى هدي أصحاب سيد الأنبياء، إلى أن نعود إلى أخلاقهم، إلى أن نعود إلى قلوبهم، إلى أن نعود إلى أحوالهم مع بعضهم، إلى أن نعود إلى فهمهم لكتاب ربهم، إلى أن نعود إلى اتباعهم لهدي حبيب قلوبهم صلى الله عليه وسلم. أخويا محمد أحمد ربنا يبارك فيه يذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عند الإمام مسلم، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه المغرب ودخل بيتا من بيوتاته ثم خرج عليهم في صلاة العشاء. أخويا غالب ربنا يبارك لي في عمرك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج همك وأن يقضي دينك وأن يعيد عليك توفيقه وستره، وعاوز كل إخواني وكل أحبابي يدعو لأخي غالب ربنا يحفظه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في صلاة العشاء وقد صلى معهم المغرب، فوجدهم على حالهم، وجدهم في مجلسهم، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أوما زلتم هاهنا؟ فقالوا: نعم، صلينا معك المغرب، فقلنا ننتظر حتى نصلي معك العشاء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أصبتم أو أحسنتم. ثم نظر إلى السماء، صليتوا عليه، عاوزين نعطر هذا المجلس بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد. ثم نظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تعد، وأنا أمنة لأصحابي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. الله الله. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أنا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة سيسمع الآن هذا التعريف الموجز، هذا التعريف البسيط الذي أعتذر فيه إلى العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه، أن يقرع هذا الباب وأن يخوض في هذا الباب لحاجة الأمة إلى هذا الباب، ألا وهو أن يتعرفوا على الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أستاذن دكتورة جنى المروحة، يا جنى ربنا يبارك فيكم. طبعا احنا معنا خلف البس الدكتورة منا ربنا يحفظها، هي اللي عاملة المشاركات بقى النهاردة، فربنا يبارك. وطلب من أحبابي من إخواني وأخواتي أن يدعوا لبناتي بالستر، ربنا يحفظهم وجميع بنات المسلمين يا رب، قولوا أمين. طيب نرجع، العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه. من هو العرباض رضي الله عنه؟ هو أحد أكابر أهل الصفة، وأحد أصحاب الأقدام في الإسلام وفي صحبة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. العرباض ابن سارية واحد من هؤلاء الكبار ممن رووا أحاديثا عظام عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أذكر هذا الموقف له مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: كنت ألزم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر. الله الله. عاوز كل مسلم كده يعيش باب قلبه، عاوزين نعيش معاه هذه الثلة المباركة كيف كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنت ألزم. الله. ألزم ليه؟ ألزم إيش معنى ألزم؟ لهذا الإيمان، لهذا اليقين الذي استقر في قلبه أنه يقف على هذا الطريق المستقيم، لأنه يتبع الحق المبين من رب العالمين. يا ترى الكلام ده وصل؟ يا ترى المعنى ده في قلب كل مسلم وفي قلب كل مسلمة، وهو يلزم باب رسول الله، وهو يلزم باب كتاب الله. كنت ألزم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فرأينا ليلة ونحن بتبوك وذهبنا لحاجة في ليلة تبوك، ذهبوا لحاجة ثم رجعوا، فرجعنا إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تعشى ومن عنده من أضياف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل في قبة ومعه زوجه أم سلمة، فلما طلعت عليه قال صلى الله عليه وسلم: أين كنت منذ الليلة؟ الله الله. ده هدي تاني، ودي دروس تانية، وده باب تاني، محتاجين نقف، محتاجين نتعلم. النبي محمد الحبيب الغالي يعلمنا كيف تكون الأخوة، كيف يكون المسلم مع المسلم، وإن على قدره وإن عظمت مكانته. هو النبي، هو الحبيب المحبوب، ومع ذلك يخاطب واحدا من أهل الصفة من فقراء المسلمين بهذا الخطاب: أين كنت؟ أين كنت منذ الليلة؟ تفين بقالك فترة؟ تفين من أول الليل؟ يا الله يا الله. فأخبرته، فطلع جعال ابن سراقة وعبد الله ابن مغفل المزني، فكنا ثلاثة كلنا جائع. الله الله. نعيش بباب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الصفة زي ما أنتم عارفين، أضياف الإسلام لا يألون على أهل ولا مال. إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها، فإن جاءته الهدية أصاب منها وأشركهم. فبيقول إحنا جياع مفيش حاجة خالص. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فطلب شيئا نأكل، ده بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يجد، مفيش أكل بيت النبي محمد، مفيش أي طعام. طب اسمع وحضرتك اسمع. فخرج إلينا فنادى بلال: يا بلال يا بلال، هل من عشاء لهؤلاء النفر؟ فقال بلال رضي الله عنه: لا والذي بعثك بالحق. فيش حاجة خالص، ده الموضوع مش عند النبي محمد وبس، لا ده عند النبي وعند الصحابة كلهم. يا الله، دول أصحاب رسول الله. هؤلاء الذين قدموا كل شيء للإسلام، هؤلاء الذين أرسوا قواعد هذه الأمة المحمدية، هؤلاء الذين نشروا الإسلام في كل بقاع الأرض. فيش لقمة، فيش أي طعام. نعم، قال: لا والذي بعثك بالحق، لقد نفضنا جربنا وحميتنا. خلاص، خدنا كل الطعام اللي موجود في كل حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر عسى أن تجد شيئا. طب فتش كده، يمكن حاجة مستخبية، حاجة متعلقة في أي كيس، في أي إناء، في أي حاجة. فإذا ببلال رضي الله عنه يأخذ الجرب، أو الجرب اللي هي ما نسمي الآن الشولة أو الكياس، يقول: أنفضها جرابا بعد جراب، فتقع تمرة وتمرتان، حتى رأيت بين يديه سبع تمرات. يعني بعد كل المجهود ده لقينا كم تمرة؟ سبع تمرات. فإذا بسيد البريات صلى الله عليه وسلم يجمعهن في صحفة، وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا بسم الله، بعدما برك بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: فأكلنا، فأحصيت أنا، يعني فأحصيت في يدي 54 تمرة أكلته. هو بيأكل التمرة ويمسك النواة، فيد تأكل وأخرى تمسك الإيه؟ النواة. فيقول: فأحصيت في يدي كم؟ 54 تمرة أكلتها، أعدها ونواها في يدي الأخرى، وصاحبي يصنعان ما أصنع، وشبعنا، وأكل كل واحد منهما 50 تمرة. الله، هما كانوا ثلاثة، يعني المجموع كم؟ 150 تمرة. جم منين بقى؟ ها؟ إنها بركة الحبيب المحبوب بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يقول: ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هي. بعد ما كل واحد أكل 50 وهو أكل 54، السبع تمرات إيه؟ كما هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال ارفعها، يا بلال ارفعها في جرابك، فإنه لا يأكل منها أحد إلا نهل شبعة. يعني اللي هياكل سيقوم من هذا وهو شبعان. أكل واحدة، أكل اثنين، أكل عشرة، أكل 50، أكل 100، هيقوم شبعان. يقول رضي الله عنه: فبتنا حول قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احنا قلنا العرباض منين؟ من أكابر أهل الصفة، يعني بيناموا فين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا زيارة مسجد النبي الأمين. قولوا أمين. ده أنا من السمع أمين خالص. بقول تاني: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا زيارة مسجد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قلت أمين. طيب أخو محمد حامد، أبو جنة، محمد يونس الأفاضل، ربنا يبارك فيكم جميعا، تعالوا بقى نسمع، تعالوا نتحرف، تعالوا نعرف أصل البركة وسبيل العطاء. هذا الوعد الذي لا يتبدل ولا يتغير من رب الأرض والسماء، من رب الأرض والسماء اللي هو إيه مولانا؟ أن العطاء، أن العطاء من رب الأرض والسماء على عتبة المتابعة والطاعة لسيد الأنبياء. عاوز أقول الكلام ده تاني كمان مرة. طيب نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد. أقول أحبابي، أقول يا أهل الإسلام، أقول لأصحاب الهموم، أقول لأصحاب هذه الكروبات، أقول لأصحاب هذه الصرخات، أقول لكل من يشتكي ضنكا وهما وحزنا في هذه الحياة، اعلموا أن وعد رب الأرض والسماوات، هذا الوعد الذي لا يتبدل ولا يتغير، أن العطاء من رب الأرض والسماء على عتبة المتابعة والطاعة لسيد الأنبياء. عاوزين بركة، عاوزين رحمة، عاوزين توفيق، عاوزين سداد، عاوزين حماية، عاوزين عناية، عاوزين رعاية، عاوزين ولاية، عاوزين عطاء، فالزموا، الزموا عتبة سيد الأنبياء، الزموا طاعة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يقول العرباض: فبتنا حول قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتهجد من الليل، فقام تلك الليلة يصلي. صليت عليه: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما طلع الفجر ركع ركعتي الفجر، يبقى صلى الصلاة الركعتين قبل صلاة الفجر. فأذن بلال وأقام، فصلى صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إلى فناء قبة فجلس، وجلسنا حوله فقراء من المؤمنين 10، اللي هم مين؟ أهل الصفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم في الغداء تكلم؟ الله، الله على القلب، الله على الرحمة، الله على الإمام، على القدوة، على العلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى رحمته، انظروا إلى عنايته، انظروا إلى رعايته لأصحابه. هل لكم في الغداء؟ قال العرباض: فجعلت أقول في نفسي أي غداء؟ غداء إيه؟ وفي أكل؟ هو في حاجة نأكلها؟ ده احنا 10. فجعلت أقول في نفسي أي غداء؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا بلال بالتمرات وضعها بين يديه، ثم قال: كلوا بسم الله. فأكلنا. والذي بعثه بالحق، من اللي بيقسم؟ العرباض. والذي بعثه بالحق صلى الله عليه وسلم: حتى شبعنا وإنا لعشرة. ثم رفعوا أيديهم منها سبعة. العشرة رفعوا أيديهم من السبع تمرات اللي أكلوا منها مبارح سبعة، وإذا بالتمرات كما هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا أني أستحي من ربي لأكلنا من هذه التمرات حتى نرد المدينة من آخرنا. يا الله يا الله. فطلع غليم من أهل البلد فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم التمرات بيده فدفعها إليه، فولى الغلام يلوكهن. خلاص، ده مين؟ ده العرباض. ده العرباض يعلمنا في هذا الحديث من أين تكون البركة وما السبيل إلى البركة. العرباض رضي الله عنه، روت أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطوهن. ده حديث آخر مروي عن العرباض رضي الله عنه. وعن جبير ابن نفير عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الصف الأول ثلاثة وعلى الثاني واحدة. يعني أي يصلي؟ أي يدعو، أي يدعو. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أي يدعو للصف الأول ثلاثة وللصف الثاني واحدة. وطبعا احنا عارفين أفضلية الصلاة في الصف الأول، وذلك عند الرجال على تفصيل. وروى أبو رهم عن العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان، وقال: هلموا إلى الغداء المبارك. هلموا إلى إلى الغداء المبارك. وكذلك يروي العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا. يبقى الشهداء والمتوفون على فروشهم يختصمون إلى ربنا في إيه؟ في الذين يتوفون من الطاعون، اللي بيموت بمرض الإيه؟ الطاعون. فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا، يعني قتلوا بسبب إيه؟ الطاعون. ويقول المتوفون على فروشهم: إخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا. فيقول ربنا سبحانه: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبه جراحكم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم. فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم، أي هؤلاء الذين قتلوا. طيب، عند الترمذي أيضا من طريق العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطهن. فلا توطأ الأمة، لا توطأ من تقع في السبي إذا كانت حبلى حتى تضع ما في إيه؟ ما في بطنها. طيب أنا عاوز يعني أختم هذا الباب مع هذا الجبل الأشم مع العرباض بن سارية مع هذه الكلمات التي كان يقولها في آخر حياته، وقد توفي في سنة 75 من الهجرة. يقول رضي الله عنه في دعائه: اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. في رواية أخرى أنه لما كان يدعو بهذا الدعاء وكان في المسجد، في مسجد دمشق، وهو من سكان أهل حمص، العرباض بن سارية من سكان أهل حمص، وتوفي بحمص وقبره هناك معلوم ومشهود. بينما هو في المسجد يقول: أنا أصلي وأدعو أن أقبض إذا أنا بفتى شاب من أجمل الرجال وعليه دواج أخضر. فقال: ما هذا الذي تدعو به؟ قال: قلت وكيف أدعو يا ابن أخي. الله الله، شوفوا الأدب، شوفوا تواضع الصحابة. ده مين؟ ده من أكابر أهل الصفة، ده ممن كان يلزم باب النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول إيه؟ وبما أدعو يا ابن أخي؟ فقال، أي هذا الشاب، قل: اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. فقلت: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا ريتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. فالتفت فلم أرى أحد. هذه جاءت في ترجمته رضي الله عنه. مات في فتنة الزبير رضي الله عنه، وذلك سنة 75 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في قرية كفر لاها في محافظة حمص، وله مقام وجامع يزار هناك. طبعا أنا مش بتكلم على زيارة المقام أو طبعا يعني معتقد أهل السنة في هذا كله واضح بين، فليس المقام إيه؟ مقام بيان فيه الآن، لكن لا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد المقدمة المجازة دي عاوزين بقى إيه؟ نقف الآن مع هذا الحديث الجامع، مع هذا الحديث الماتع، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإنهم من يعش منكم بعدي فسوف يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن قبل أن نقف هذه الوقفات، اسمحوا لي أن أقدم الليلة بهذه الوقفة مع هذه اللفظة، مع هذا المعنى الذي ينبغي أن نعود إليه معرفة ووعيا وعملا، اللي هو إيه؟ قول العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فمع الموعظة لابد أن نقف، مع الموعظة لابد أن نتعلم أهميتها، مع الموعظة لابد أن ندرك مكانتها، مع الموعظة لابد أن نتعرف على آدابها، ومع الموعظة لابد أن نتعرف على وسائلها، مع الموعظة لابد أن نتعرف على ما يفسد هذه الموعظة. هذه عناصر وتلك رؤوس أقلام ما أحوج أمة سيد الأنام أن يتعرفوا عليه. فعاوزين النهاردة نعيش مع الموعظة من هذا الباب. أول حاجة، اسمحوا لي أحبابي أن نقف مع معنى الموعظة الأول عشان نبقى عارفين قدر الموعظة ونبقى عارفين دور الإيه؟ الموعظة. مفهوم الموعظة في كتاب الله وفي سنة رسول الله جاء باستعمالات، جاء بإيه؟ باستعمالات. فجاءت كلمة الوعظ ومشتقاتها في القرآن في 28 موضع. ياريت الأفاضل الأحبة يكتبوا الإيه؟ الحاجات دي. طيب الأول كده أذكر أحبابي، أذكر الأفاضل بعمل الإيه؟ المشاركات حتى تعم الفائدة إن شاء الله. الأفاضل ربنا يبارك فيكم. الموضوع إن شاء الله من الأهمية بمكان، فأرجو من أحبابي من إخواني أنهم يعني يزيدوا الإيه المشاركات شوية. الله يبارك في الجميع، ربنا يحفظكم جميعا. أرجو من إحبابي من إخواني أخواتي إن احنا نزيد بس المشاركات للأهمية إن شاء الله. أقول أحبابي، عاوزين بقى نكتب الكلام ده، جاءت كلمة الموعظة ومشتقاتها في القرآن الكريم في 28 موضع، في 14 سورة من القرآن. يبقى 28 موضع في كم؟ في 14 سورة. من معاني الموعظة التذكير. يبقى جاءت الموعظة بمعنى إيه؟ التذكير. ومن ذلك قوله سبحانه فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين. قال الطبري في تفسير الآية وتذكرة للمتقين ليتعظوا ويعتبروا ويتذكروا به. يبقى ده أول معنى من معاني الموعظة. وجاءت أيضا في كتاب الله بمعنى التخويف والزجر. يبقى الموعظة بمعنى التخويف وإيه؟ والزجر. والتخويف والزجر أيضا من وسائل الوعظ المؤثر، عشان الأفاضل، عشان هؤلاء الذين ما تعلموا هؤلاء الذين يتبجحوا حينما يسلك بعض الدعاء في موعظتهم مسلك إيه؟ التخويف، مسلك الزج. فمن معاني الموعظة في كتاب الله التخويف والإيه؟ والزج، كما في قوله سبحانه: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وهدى وموعظة للمتقين. قال الطبري رحمه الله: وموعظة أي وزجرا لهم عما يكرهه الله سبحانه إلى ما يحبه من الأعمال وتبيينها لهم عليه. طيب، أيضا من معاني الموعظة النصح، النصح. قال تعالى: واللائي تخافون نشوذهن فعظوهن. يعني ايه هنا عظهن؟ يعني انصحوهم، يعني وجهوا اليهم الايه؟ النصح. في تفسير ابن مسعود رضي الله عنه: اي فانصحوهن بالترغيب وكذلك بالترهيب. من المعاني ايضا للموعظة الامر والنهي، في قوله سبحانه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال القرطبي رحمه الله: أي أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك، أي أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك. طيب، من المعاني أيضا، من المعاني أيضا الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، كما في قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أي رغبهم وكذلك رهبهم، أي كذا إيه؟ رغبهم وكذلك رهبهم. طيب، تعالوا الآن أحبابي الكرام، بعد هذه المعرفة تعالوا الآن لنقف مع قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني مواعظ القرآن. بل القرآن من أسمائه الموعظة، من أسماء القرآن الموعظة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وإيه؟ ها؟ وغيره، كما في قوله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارة. وقوله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لإيه؟ وهدى ورحمة للإيه؟ للمؤمنين. طيب، من السنة في معاني إيه؟ الموعظة النصح والتذكير، كما من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس، أيها الناس، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا. وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصراط، والصراط الإسلام، والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله، واعظ الله في قلب كل مسلم. طيب، المراد هنا بالواعظ هو لمة الإيه؟ الملك، لمة الملك في قلب المؤمن، واللمة الأخرى هي لمة الإيه؟ الشيطان. فالوعظ هنا جاء بمعنى النصح وإيه والتذكير لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعظ الله يذكر في قلب كل إيه كل مسلم. في السنة أيضا من معاني الوعظ والموعظة النهي والعتاب، النهي والعتاب. عن سالم ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. احنا هنا المعنى في هذا الحديث ايه؟ النهي والعتاب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه فين في الحياء، يعني بيأمره بينهاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. طيب من معاني الوعظ أيضا في السنة الردع والزجر، من معاني الوعظ أيضا فين في السنة الردع وإيه والزجر. من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أمراء، سيكون بعدي أمراء يستحلون الخمر بالنبيذ والبخس في الصدقة والقتل بالموعظة، والقتل بالموعظة، يقتل البريء ليوطئ به العام. الحديث صعب والحديث محتاج كلام لكن مش المقام. المراد بالقتل هنا بالموعظة هو أن يقتل الإيه البريء ليتعظ به إيه المريب، كما قال الحجاج في خطبته وأقتل البريء بالسقيم، وأقتل البريء إيه بالسقيم. من معاني الموعظة أيضا في السنة خطبة الجمعة، يعني أطلقت الموعظة على خطبة الإيه الجمعة. وخطبة الجمعة من إيه؟ من أجل ومن أنجع وأفلح المواعظ. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب ومس إيه؟ من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة. الشاهد ولم يلغ عند الايه الموعظة، يبقى خطبة الجمعة جاءت بمعنى ايه الموعظة، كانت كفارة له لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ايه ظهر الحديث، مع الوقوف على الألفاظ لأنها جاءت بألفاظ مختلفة عن هذه الرواية. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله وفيه معنى آخر أن الخطبة وعظ، أن الخطبة وعظ والصلاة عمل، يريد أن عملهم إيه كثير ووعظهم قليل، يعني لأن من الهدي أن الخطبة تكون قصيرة والصلاة تكون إيه طويلة. وإحنا ذكرنا معنى آخر من القرآن أن الموعظة بمعنى الترغيب والإيه والترهيب، كما من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ابن عباس أتى قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن، فوعظهن هنا وعظهن بمعنى إيه بمعنى خطب. أخو محمد أحمد ربنا يبارك فيك، وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى إيه إلى حلقها فتلقي به في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت صلى الله عليه وسلم. طيب من معاني الموعظة أيضا التعليم، من معاني الموعظة أيضا التعليم، التعليم الذي يعتبر أحد أقسام الإيه الوعظ وأجل غاياته، لذا يكثر أن يجيء الوعظ بمعنى إيه بمعنى التعليم. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال. الله 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 على الأدب، والله على الحرص، والله على يعني فعل النساء الأول. ودي رسالة لكل امرأة، لكل تقية، لكل حيية. وأقول لك اوعي تفرطي في حقك في طلب العلم، اوعي تفرطي في حقك في السباق، لكن في الخير بالضوابط الشرعية. النساء جاءت سيدة الأنبياء صلى الله عليه وسلم وقلنا، قلنا إيه؟ غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك صلى الله عليه وسلم، فوعدهن صلى الله عليه وسلم، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن، فوعظهن ها وأمرهن. يبقى هنا الموعظة بمعنى إيه؟ بمعنى التعليم. طيب بعد هذا العرض، بعد هذا العرض يعني نجمل القول بأن الوعظ في السنة النبوية لا يختلف عن معناه فين في القرآن وفي اللغة، فهو يدور الوعظ يدور حول إيه؟ النصح، التذكير، الترغيب، الترهيب، الزجر، الأمر والنهي. ياريت نكتب الكلام ده. يبقى كلمة الوعظ خدوا بالكم، لأن كل معنى من المعاني دي لابد أن تكون حاضرة في من يوفق للموعظة، أن يبقى عنده ها عنده الهدف ده، يبقى عنده المراد ده من خلال وعظه، يبقى عنده إيه؟ نصح، عنده تذكير، عنده ترغيب وترهيب، عنده زج، عنده أمر، وعنده إيه؟ وعنده نهي، وعنده تعليم. طيب هل هناك ألفاظ ذات صلة بالموعظة؟ الجواب نعم، جاءت مرادفات كثيرة في اللغة وفي استعمالاتها الشرعية، فكثير ما ترد بعض الايه المرادفات او المفردات مرادا بها ايه الوعظ، زي كلمة النصح، زي كلمة التذكير، زي كلمة القصص، زي كلمة الخطابة. كل ذلك، كل ذلك انما يراد به ايه الوعظ ايضا. لذا يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في مستحل حديثه عن الوعظ: إن لهذا الفن ثلاثة أسماء. يبقى لفن الوعظ كم اسم؟ ثلاثة: قصص وتذكير ووعظ. يبقى الثلاث كلمات ده هم المراد منهم واحد، فيقال قاص ومذكر وواعظ، فيقال قائه قاص ومذكر وإيه ووعظ. طيب عاوزين بقى، عاوزين نعرف بعض المعاني عشان احنا على مائدة العلم، عشان يبقى الكلام ها في علم، يبقى مش كلام مرسل. النصح، النصح في اللغة مشتق من نصح، ينصح نصحا ونصيحة. قال ابن فارس: النون والصاد والحاء أصل يدل على ملاءمة بين شيئين وإصلاح لهما. والناصح، الناصح هو الخالص من العسل وغيره. يبقى الناصح هو إيه؟ الخالص من العسل وغيره، مثل الناصح. وكل شيء خلص فقد نصح، كل شيء خلص فقد إيه نصح. وانتصح فلان أي قبل النصيحة، ومنه التوبة النصوح، وهي الصدق، وهي الصدق. طيب النصيحة اصطلاحا بقى بمعنى إيه؟ عرفها ابن عمرو ابن الصلاح فقال: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا. الله، كلام جميل وكلام عالي وكلام ذو معاني. تاني الكلام، يبقى تعريف النصيحة اللي هي مرادف للوعظ شرعا ايه؟ انها كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح بكل وجوه الخير، ان يبقى يقدم له كل وجوه الايه الخير اراده وايه وفعلا، اراده وايه وفعلا. لذا نسمع قول ربنا سبحانه على لسان نبيه: ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا ايه ما لا تعلمون. يبقى اقدم لكم كل وجوه الخير، اسوق لكم كل ما فيه خير لكم اراده وايه وفعل. طيب التذكير دي مرادفات للموعظه. التذكير تدور معاني الذكر في اللغه العربيه على الحفظ والاسترجاع والجريان، حفظ استرجاع وايه وجريان. وجاء في تهذيب اللغه الذكر الحفظ للشيء، يبقى الذكر بمعنى الحفظ للشيء. تذكره، والذكر جري الشيء على لسانك، الذكر هو جري الشيء على لسانك. قال الفراء: يكون الذكر بمعنى الذكر ويكون بمعنى التذكير في قوله: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ذكر الدار. طيب معنى الصلاح الإبقى عرفه ابن الجوزي بأنه تعريف الخلق نعم الله عز وجل عليه. تعريف الذكر أنه إيه؟ تعريف الخلق نعم الله جل وعلا عليهم وحثهم على شكره وتحذيرهم من مخالفته. يبقى التذكير هنا بمعنى إيه؟ تعريف الخلق نعم الله عز وجل عليهم وحثهم على ذكره وحثهم على شكره وتحذيرهم من مخالفته. طيب يا شيخ، انت ليه بتقول معاني النصح وليه بتقول معاني الايه التذكير، وليه انت مستمر في الباب ده مع ان لسه في حاجات كتيره؟ اقول احبابي دائما اول ما اطلب الاصول. ليه؟ لانه من حاز الاصول ضمن الوصول، ولا وصول من غير اصول. طالما ما فيش عندنا اصول، ما فيش عندنا فهم وعلم، مش هتصل لحاجه. طيب عشان تصل بالموعظه الى المراد منها، حتى تقع الموعظه من القلوب الواقع، يبقى لابد ان يبقى عندنا ايه، عندنا فهم لمعنى الموعظه عشان نسعى لتحقيق هذا الايه المعنى. اما تعرف معاني الموعظه، يبقى وانت بتعد الموعظه لا يخفى عليك ان توجد هذه ايه المعاني، يبقى مش اي كلام. للأسف حينما أسمع من بعض الناس يقول لي: والله أنت عارف أنا بعد خطبة الجمعة إمتى؟ يعني أحد يعني الموظفين، بقى بلاش نقول الدعاء نقول الموظفين. أقول له: إمتى يا سيدنا؟ يقول لي: وأنا قاعد على المنبر والمؤذن بيؤذن. يعني ده الوقت اللي أنت بتعد في الخطبة؟ آه. واحد تاني معايا يعد الخطبة، احنا قلنا ان الخطبة موعظة، بل هي من اجل المواعظ ومن اعظم السبل. يقول لك: وانا ماشي رايح الجامع. انت رايح الجامع؟ طب ازاي يعني؟ واحد يقول لك: طب بس سيبها لله، ما اشوف الناس. يعني ما اشوف الناس بقى مش فاهم، يعني اللي هيجي على بالك تقوله ارتجالي كده؟ طب هتصل بهذا المسلك لإيه؟ هتحقق بهذا المسلك لإيه؟ طب أنت في وعظك استوعبت إيه؟ أنا عاوز أهدي هدية لكل من يسمعني الآن ولكل من يسمعني فيما بعد. من أجل وربي أقسم بالله من أجل ما تعلمت من والدي وشيخي فضيلة الشيخ المحدث الإمام الفقيه الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك لنا في علمه وفي عمره وفي جميع مشايخ المسلمين. منذ سنوات طوال حينما جلس في مسجد التوحيد بالمحلة وحضرت هذا اليوم، فتكلم كلمة تحت عنوان يعني ليكن لك هم أو مراد. أما تخرج من بيتك رايح تخطب خطبة جمعة، رايح تلقي درس، رايح تتكلم في الناس، يبقى عندك حاجة، أنت عاوز تعمل إيه؟ أنا أقسم بالله والله العظيم أحزن أحزن، بل ويملأ القلب هما وغما أو هم وغم حينما أسمع بعض من اعتلى منبر أو أمسك بميكروفون ورزقه الله هذا المقام وهذا الوقت، وبعدين ألاقيه بيجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، بتعمل إيه؟ لا أخفي إخواني وأخواتي سرا، يعني مما يؤلم القلب ما أسمع من بعض الناس في بعض المشاهد التي أقول والله إنها عطايا من الله، دي عطايا من ربنا، إن ربنا يفتح لك باب. كان منبر، كان مجلس، كان بين الناس، كان على المقابر في أثناء الدفن تجد اللي يتكلم والله العظيم ما هو عارف بيتكلم في إيه، أي كلام، هو أي كلام. طب فين إعدادك؟ طب فين مذاكرتك؟ طب فين همك؟ أنت عاوز تعلم الناس إيه؟ أنت عاوز توصل للناس إيه؟ أقسم بالله العظيم ألاقي كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، وحتى في الدعاء يقوم يدعو بأدعية إيه؟ اللهم اهد المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين. يا عم انت عند المقابر، انت قدامك ميت، انت قدامك وقت محدد استغله. عشان كده انا اطيل النفس في هذه التقدمة اخو عبد الفتاح ربنا يبارك فيه، ان كل واحد وفق انه يتكلم لابد يبقى عنده التصور، لابد يبقى عنده الفهم. انت ستعظ الناس، ايه الموعظة؟ انت هتذكر الناس، ايه التذكرة؟ ايه المضمون اللي انت هتقوله؟ عشان كده عاوز كل مسلم وكل مسلمة يكتب الكلام اللي احنا قلناه ده بالله عليكم، ما يستهنش بكلمة. فوالله وبالله وليس من اي باب الا من باب النصح، يعني لا أتكلم كلمة إلا بعد بذل جهد، والله وربي بعد بذل جهد وبعد استخلاص وبعد تفحيص وبعد ليه؟ لوصية والدي وشيخي فضيلة الدكتور حسان لما أوصانا منذ سنوات طوال وقال احترم المستمع. طب احترم المستمع يعني إيه؟ يعني ذاكر له كويس، يعني هات له معلومة مفيدة، هات له معلومة صحيحة، مش أي كلام. عشان كده كان الضرب وكان المنهج إن قبل أي كلمة، لا ده مذاكرة، ومش أي مذاكرة، من باب واثنين وخمسة وعشرة. والله أنا بتكلم قدامي يعني ما الله به عليم من الملفات المفتوحة. عشان كده بقول لكل مسلم يا ريت نرجع للأصل ده. طيب نرجع لكلامنا تاني، يبقى ابن الجوزي بيعرف الايه التذكير بايه؟ بانه تعريف الخلق نعم الله عز وجل عليهم وحثهم على شكره وتحذيرهم من مخالفته. يبقى انت يا موحد وحضرتك يا موحدة يا من ستقومون بين الناس بالتذكير، يبقى المعنى ده واضح، الهدف ده واضح، انك تحث الناس ان يتعرفوا على الله، ان يتعرفوا على نعمه جل في علاه، ان يكثروا من شكره سبحانه، وان تحذرهم من مخالفته سبحانه جل في علاه. طيب، الله جل وعلا يقول لنا في كتابه، يقول لنا في ايه؟ في كتابه حكاية عن أحد أنبيائه صلى الله عليه وسلم: إن كان كبر عليكم مقامي وإيه؟ ها؟ وإيه؟ وتذكيري بآيات الله. الله، شوفوا المعنى، وتذكيري بآيات الله. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وتذكيري بآيات الله، يقول ووعظي إياكم بحجج الله، ووعظي إياكم بحجج الله وتنبيهي إياكم على ذلك. يبقى تيجي تجيب حجج، تجيب دلائل، تجيب براهين، تجيب أدلة، تجيب آيات وتذكر بها عباد الله. طيب، القصص بقى، ما احنا قلنا من معاني الموعظة أو من مرادفات الموعظة القصص. طيب، القصص، القص في اللغة القطع وإيه؟ والتتبع وإيراد الخبر المقصوص. تاني الكلام، يبقى القص وإيه؟ القطع، وتتبع وإيراد الإيه؟ الخبر المقصوص. يقال قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء. ومنه قوله تعالى: وقالت لأخته إيه؟ قصيه. وقالت لأخته قصي، يعني إيه قصي؟ يعني تتبعي خبر، يعني تتبعي إيه؟ خبر. طيب، القصص اصطلاحا فن مخاطبة العامة، يبقى القصص اصطلاحا فن مخاطبة العامة، ووعظهم بالاعتماد على القصة، بالاعتماد على القصة. وقد قص الله عز وجل قصص الأمم السابقة والقرون الغابرة لأخذ العبرة والعظة. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنين. أخويا، الله يبارك فيك، أخويا هلال الحبيب الغالي بيقول نسميها محاضرة في فن الدعوة. هي إن شاء الله تبقى محاضرات إن شاء الله شيخ هلال، أحبك في الله، ربنا يحبك أخويا هلال الحبيب الغالي، ربنا يجزيك عنا خير. أخويا هلال كم أطعمنا وكم سقانا وكم أكرمنا، وكم من المحاضرات والخطب كان قائم عليها في أوسيم وفي بورطس وفي بشتيل وفي المنطقة دي كلها. ربنا يبارك لك وربنا يجعله في ميزانك، ربنا يحفظك. وفي القاهرة كم من المحاضرات كان سبب فيها من أهل الفضل، وأرجو من إخواني وأخواتي أنهم يدعوا له بسعة الرزق والشفاء من المرض وبالحفظ لبناته والصلاح لأحواله. ربنا يبارك لي فيك يا أهلا، ربنا يحفظك. أخوة محمد سمير، ربنا يبارك في عمرك يا شيخ محمد. الأفاضل، أنا عاوز أشكر كل واحد والله، وعاوز يعني أخويا عمران، فين عمران؟ من الشايفك يا عمران؟ أخويا أحمد جمال ربنا يبارك فيه، أخويا محمد سامي لعلك ترضى، ربنا يبارك، الأفاضل كلهم. طيب، نرجع للمعنى ده، نرجع للمعنى ده. الله جل وعلا يقص علينا في القرآن قصص الله، وأجمل القصص وأعظم القصص وأجمع القصص ما جاء في كتاب ربنا، وإحنا إن شاء الله سنعيش مع القرآن ولنا مجالس مع القرآن إن شاء الله. طيب، يبقى عندنا أحباب الكرام، عندنا هذه المعاني وتلك التعريفات للموعظة. طيب، عرفنا معنى الموعظة، وعرفنا كم مرة جاءت في القرآن، وعرفنا مرادفات الايه الموعظه. طيب عاوزين بقى الوقت نعرف مكانه الموعظه، عاوزين نعرف مكانه الموعظه. للاسف للاسف الكثير الكثير للاسف للاسف ومنهم من طلبه العلم من يستهين بامر الموعظه، بل نسمع من بعض قليل الحظ في العلم، قليل الحظ في العلم يتهكم على بعض من مشايخنا بل ومن علمائنا وممن نفع الله جل وعلا بهم البلاد والعباد، يقول في حقه تهكما ان ده واعظ، يعني دي منقصه ولا ايه؟ يعني انت كده بتنتقصه؟ طيب من هو سيد الواعظين ومن هو امام الدعاة الى رب العالمين، ومن هو الذي قال في حقه ابن مسعود كان نقط يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة؟ أليس رسول الله محمد؟ أليس رسول الله محمد؟ طب إحنا بقى عاوزين نعرف بعد ما عرفنا معنى الموعظة، عاوزين نعرف إيه مكانة الموعظة، وكمان عاوزين نعرف آداب الموعظة، وكمان عاوزين نعرف ما لا ينبغي أن يكون فين في الموعظة. الجواب: إن قدر رب الأرباب سبحانه اللقاء والبقاء في مساء الأربعاء القادم على مائدة السنة، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، وعاوز نحفظ بقى الحديث: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسوف يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يحرمنا شرف الدعوة إليه ولا شرف البلاغ عنه، إنه ولي ذلك ومولاه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أذكر نفسي أذكركم قبل أن أغادر هذا المجلس بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله، بكثرة ذكر الله، ثم بنصيحة في كلمتين أو ثلاث، ألا وهي: تعرفوا على مراد الله من هذه الآيات. نحن الآن نعيش في آيات منها الحر الشديد، طبعا الناس قاعدة في الشارع، ويعني أول ما الكهرباء بتقطع يعني بنسمع صرخات وتسخطات، لكن هل هذا هو مراد رب الأرض والسماوات؟ عاوزين نتعرف على مراد ربنا من هذه الآيات، مراد ربنا من آية الحر، مراد ربنا من آية الضيق، مراد ربنا من هذه الخطابات. الأمر الثاني يعني أحداث الموت التي انتشرت وقد فقدنا حبيب غالي وشيخ لي، هو في المقام الأول شيخ لي، ومن أول من جلست على يديه فضيلة الشيخ رمزي، الدكتور رمزي ربنا يحفظه، وذلك يعني قبل 30 سنة عند شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، حينما كنت أقرأ عليه الباعث الحثيث في مصطلح الحديث. فتوفي الخلوق الحبيب الغالي الشيخ رمزي، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن ينزل عليه سحائب الرحمة، وأن ينير له قبره، وأن يرفع له ذكره، وأن يسكنه الفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين. وطبعا كل شوية نازل يعني بسطات عن وفاة شاب صغير بل وطفل، ويعني الله المستعان. فهذه الآيات لا تمر علينا مرور الكرام، بل نقف مع الآيات، ولعل إن شاء رب العالمين تكون خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تحت هذا العنوان، ألا وهو ونخوفهم بالآيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينتفع بهذه الآيات، وممن يتلقى مراد رب الأرض والسماوات، وممن يسير على هدي سيد البريات صلى الله عليه وسلم. أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.